الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، من باب كان نحو دار القضاء، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في عدة أبواب، ولهذا عين أنس رضي الله عنه الباب الذي دخل منه ذلك الرجل، وذلك لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في عدة أبواب. قال: من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي ذلك الرجل استقبل النبي عليه الصلاة والسلام قائما، فقال: يا رسول الله، هنكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفيما سبق من مشروعية تكرار الدعاء ثلاثا، وهكذا فيه مشروعية الدعاء من غير تقدم ثناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا مباشرة فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فيشرع أن يدعو الداعي ربه عز وجل من غير تقدم ثناء، والأدلة في ذلك متكاثرة، من أدلة الكتاب والسنة، وقد ذكر الله عز وجل جملة من الأدعية في كتابه عن أنبيائه ورسله وعن المؤمنين، وهي من هذا القبيل دعاء من غير تقدم ثناء، وهكذا أدعية السنة كثيرة من هذا القبيل، أدعية مجردة عن تقدم الثناء. فإذا دعا الإنسان دعاء من غير أن يتقدم الثناء في دعائه فلا بأس بذلك، قد جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة، وإن قدم الثناء بين يدي الدعاء أيضا لا بأس بذلك، أن يثني على الله عز وجل ثم يدعو ربه عز وجل بما شاء.
لا بأس بذلك ولا الأفضل؟
كيف؟
لا بأس بذلك أو الأفضل؟
قضية الأفضل فيه شيء من النظر، كل ذلك مما نعم مما يشرع، ونعم والأدية كما عرفنا كثيرة واردة في الكتاب والسنة، وفيها الابتداء بالدعاء: ربنا، ربي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وحديث فضالة بن عبيد الذي جاء في المسند عند أبي داود والترمذي وعند غيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله عز وجل ويثني عليه، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد الله، فليمجد الله عز وجل وليثني عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء. فهذا الدعاء كان في الصلاة، دعاء في الصلاة، وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ختام الصلاة، فيبدأ العبد بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات المعروفة بعد التشهد، ثم يدعو بما شاء، فهو محمول على هذا المعنى عند جماعة من أهل العلم. وإذا أخذ الإنسان بذلك عموما مثلا في بعض الأوقات وفعل هذا فإنه لا ينكر عليه، إذا ابتدأ بالحمد والثناء وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل بما شاء، إن فعل هذا في بعض الأوقات فلا ينكر عليه ذلك. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. وش المراد بالقزعة؟ إما السحاب الخفيف أو السحاب المتفرق، إما على معنى السحاب الخفيف أو السحاب المتفرق. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وهذا كما عرفنا جبل من الجبال. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. وش المراد بذلك؟ مثل الترس، ها؟ كبيرة مستديرة، يعني مستديرة مثل الترس. فلما توسطت للسماء انتشرت، بمعنى أنها تفرقت في السماء واتسعت، ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. وش المراد بقوله سبتا؟
يعني
نعم أسبوعا، وعرفنا أنهم يطلقون على الأسبوع ذلك، فيأتي الأسبوع ويسمون الأسبوع سبتا كما يسمى جمعة. ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. ثم دخل رجل من ذلك الباب الذي هو نحو دار القضاء. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، أي ذلك الرجل استقبل النبي عليه الصلاة والسلام قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. الرجل الأول إن كان هو أو كان غيره قال نفس المقول عند الجدب، قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل. وهذا قال نفس المقولة إن كان هو أو غيره بعد نزول الأمطار، قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فعند الجدب حصل الهلاك، وعند الأمطار الكثيرة حصل الهلاك، وحصل انقطاع السبل أيضا، نعم، في الموضعين. فالأمطار، نعم، الغزيرة قد يحصل بها شيء من الضرر، فتهلك الأموال، فتهلك الأشجار والثمار إذا ما شدت الأمطار، وتهلك ربما أيضا يهلك الحيوان من شدة المطر والبرد، فيحصل هلاك للأموال عند اشتداد الأمطار وكثرة السيول واندفاع السيول، أيضا يحصل دمار وهلاك للأشجار وللزروع وللأنعام، وتنقطع السبل، فتنقطع الطرق، لأن الناس لا يستطيعون، نعم، لا يستطيعون السير إلى أسواقهم ولا في أسفارهم، والأمطار نازلة والسيول متدفقة. قال فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابر الشجر. وفيه الدعاء في للاستسقاء، كما يكون الدعاء للاستسقاء يكون أيضا الدعاء للاستصحاء إذا حصل بذلك الضرر. فإذا تضرر الناس من القحط والجدد فإنه يدعى لهم دعاء الاستسقاء، وإذا تضرروا من الأمطار ومن السيول بسبب تلك الأمطار فيدعون دعاء من أجل الاستسقاء حتى يصحو المطر وينقطع المطر، وليس بالانقطاع كليا، وإنما كما دعا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا. إذن يشرع الدعاء في الموضعين وفي خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة يشرع في الموضعين من أجل إزالة الضرر من القحط والجدب أو إزالة الضرر من كثرة الأمطار وتدفق السيول. قال فادعوا الله يمسكها عنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وفي رفع اليدين أيضا في الموضعين، في الاستسقاء والاستصحاء، وما سوى ذلك فالمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير بأصبعه في الدعاء، أي في دعاء الخطبة. أما في الاستسقاء أو الاستصحاء فقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث، ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام بإمساك المطر بالكلية، فإن المطر رحمة من الله عز وجل، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر رحمة من الله عز وجل، إن حصل منه شيء، إن حصل بسببه شيء من الضرر فلا يدعى برفع المطر بالكلية، وإنما يدعى بإزالة الضرر مع بقاء المنفعة، وهذا الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل اللهم أمسك المطر عنا، مع أن السائل قال فادعوا الله يمسكها عنا، السائل طلب الإمساك وهو إزالة المطر بالكلية، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجب السائل ما سأل بل دعا بما هو أكمل وأحسن، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، ثم بين دعاءه وفصله بعد التعميم والإجمال، قال اللهم حوالينا ولا علينا ثم فصل بعد هذا الإجمال، فقال اللهم على الآكام، اللهم على الآكام. وسبق أن قرأنا كلام المؤلف، قالوا الآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، اللهم على الآكام والضراب، قال المؤلف الضراب الجبال الصغار، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وبطون الأودية فإن الماء إذا ذهب إلى بطون الأودية استقر في تلك الأودية وشربت الأرض ذلك الماء وخرجت ينابيع، ينابيع ربما تخرج العيون بعد ذلك أو تتغذى الآبار، نعم تتغذى الآبار ويحصل بذلك المنفعة، وهكذا في منابت الشجر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يرفع به الضرر ولا تزول النعمة بالكلية، وهكذا ينبغي أن يدعى في مثل هذا الحال، فليدعى الله عز وجل بإمساك المطر بالكلية، وإنما يدعى الله عز وجل بإزالة الضرر، فإن المطر نعمة من الله عز وجل. والنعمة ينتفع بها أناس ويتضرر آخرون، فإن كان الضرر من الضرر العام والغالب فيدعى لإزالة الضرر، لكن لو كان الضرر من الضرر اليسير والغالب المنفعة يدعى ولا ما يدعى؟ يعني بعض الناس نعم سقوفهم لا نعم فيها شيء من الثقوب والشروخ، فإذا جاء المطر تضرروا، نزل المطر عليهم وتضرروا من ذلك، والمطر من الأمطار المعتادة الذي يحصل به المنفعة للناس، منفعة الناس في زروعهم وفي أشجارهم، وما فيه انقطاع للسبل ولا فيه هلاك للمواشي ولا للأشجار والثمار، ما فيه هلاك عام وإنما فيه ضرر خاص لبعض الناس، فهل يدعى الله عز وجل نعم بتخفيف أو بإزالة مثل هذا الضرر؟ لا يدعى، وإنما هذا في نعم في الضرر العام أو الضرر الغالب، فإن حصل ضرر غالب وضرر عام فهنا يدعى بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن المطر كغيره من النعم ينتفع به أناس ويتضرر آخرون، في أي نوع من أنواع المطر، هناك من ينتفع به وهناك من يتضرر به، حتى الذي يمشي في الشارع إذا جاء المطر فإنه يتضرر ويود لو أن المطر تأخر قليلا حتى يصل إلى بيته. ها كيف يتضجرون من المطر؟ نعم ما هو صحيح، المطر نعمة من الله عز وجل، إن ذهب المطر بالكلية حصل للناس ما حصل من الشدة، نعم فإن الآبار تنزف والعيون تذهب وتهلك، ألا تموت الزروع والثمار، وكم يحصل للناس من الفساد الكبير، وإن كان عنده زراعة وهو الزراعة لمن تكون؟ ها من الذي يأكل من الذي يشرب؟ المطر نعمة من نعم الله عز وجل، نعم نعمة من نعم الله عز وجل، والنعمة كما عرفنا قد يحصل فيها شيء من الضرر على أناس، لكن من حيث الأمر الغالب في منفعة غالبة لهذا المتضرر ولغيره، لكن لقصور النظر فإن المطر إذا ذهب بالكلية هذا الذي يتضجر منه يتمنى إذا رأى بعد ذلك القحط والشدة وغلاء الأسعار وعدم وجود الماء، يحصل نعم بذلك بعد ذلك الضرر عليه وعلى غيره. ها والحر الشديد إذا كان في ها يتضرر، ما كان في ضرر عام غالب فيدعى الله عز وجل، لكن إذا كان الضرر على أصحاب القات ها كيف؟
إذا من يدعو مثلا المتضرر يدعو يقول كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حولنا ولا علينا،
يدعو لنفسه نعم أنا يدعو لنفسه أن المطر يعني يكون في كل المنطقة وما يصب على بيته. أما قضية القنوت في النوازل التي هي من جهة الله عز وجل فهذا محل نزاع بين العلماء، النازلة إذا كانت من جهة الله عز وجل مثل الزلازل ومثل البراكين ومثل الفيضانات ومثل أيضا القحط الشديد وهكذا الأوبئة والأمراض المنتشرة فيها نزاع بين العلماء، هناك من أهل العلم من يرى القنوت في مثل هذه الأمور كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية ونص على ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، وهناك من أهل العلم من يرى أن أدلة السنة تدل على أن قنوت النازلة إنما هو في النوازل من جهة العباد كالحروب وغير ذلك مما يجري على أيدي العباد، وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت في غير النوازل من جهة العباد. قنت شهرا يدعو على رعل ذكوان لما حصل لهم من التعدي على القراء، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وخصهم بالذكر، وكانت تحصل نعم الأمور والشدائد في زمنه وفي زمن الخلفاء الراشدين، ولم يعلم عنهم القنوت في الصلوات، فحصلت الزلازل في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت في الصلوات، وهكذا كان يحصل الجدب والقحط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يقنت في الصلوات، وإنما كان يصلى صلاة الاستسقاء من أجل القحط والجدب. وهكذا الأمراض كانت توجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والأوبئة توجد، وكانت المدينة وبئة. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الحمى إلى الجحفة، لكن الأمراض ما زالت توجد في تلك الأزمان والأوبئة، وما كان من مضى يقنت في الصلوات الخمس من أجل تلك الأوبئة والأمراض. فعلى كل مثل هذه الشدائد إذا حصلت فيدعى الله عز وجل في أي وقت من الأوقات من غير قنوت في الصلوات، وإنما يدعى الله عز وجل في السجود في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة وفي غير ذلك من الأوقات، يدعى للمسلمين عموما ممن حصلت لهم الشدة والمحنة والبلاء. أما قضية القنوت في الصلوات فإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت من جهة الخلق، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقنت في الصلوات الخمس. وهكذا جاء في حديث أنس في البخاري قال كان القنوت في المغرب والفجر، وهكذا جاء في حديث البراء في صحيح مسلم كان القنوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب والفجر، أي على معنى أكثر القنوت في هاتين الصلاتين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فكان أكثر القنوت في هاتين الصلاتين مع أنه قنت أيضا في الصلوات الخمس. كل هذا ما جاءت به السنة في هذا الموضع. فعلى كل نعم هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بقنوت النازلة، أنه يفرق بين النوازل من جهة الخلق كتعدي الكفار والمجرمين على أهل الإسلام فيقنت، وبين القنوت من جهة النازلة من جهة الله عز وجل كالأمطار الشديدة المهلكة والفيضانات والسيول الجارفة والزلازل والأعاصير وكذلك الثلوج الشديدة ونحو ذلك، فهنا يدعى الله عز وجل في جميع الأوقات في السجود وفي غير السجود وفي أوقات الإجابة، والله أعلم. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.